إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ما زلنا في ذكر أخلاق السلف رضي الله عنهم، ومن أخلاقهم رضي الله عنهم كثرة الصبر على جور الحكام وشهودهم أن ذلك دون ما يستحقونه بذنوبهم. قال الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، أي إذا كان ناس يعني صالحون فالله عز وجل يولي عليهم من الحكام ومن الولاة من يكون أيضا من أهل الصلاح، وإذا كان الناس يعني فيهم جور ويعني ظلم وتقصير في طاعة الله عز وجل فالله عز وجل أيضا يولي عليه من هو مثلهم. فآفة الأمة ليست يعني في الحكام، ولكن الآفة في الحكام وفي بعد الناس جميعا عن شرع الله عز وجل. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقرئ أمرنا مترفيها، يعني جعلنا الأمراء من المترفين. وبعض الناس يقولون أمرنا مترفيها يعني بالفساد، وطبعا يعني هذا مردود، يعني لأن الله جل يأمر بالفحشاء، فيقول الإمام الشنقيطي بأن الله جل يعني يأمرهم بطاعته وينهاهم عن معصيته فيعصوا أمر الله عز وجل ويرتكب ما نهى الله عز وجل عنهم، فيحق عليهم القول فيدمرهم الله عز وجل تدميرا. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: كان الحجاج الثقفي بلاء من الله وافق خطيئة. كان الحجاج الثقفي بلاء من الله وافق خطيئة. وكان أميرا لعبد الملك بن مروان، كان أمير على العراق، وأرسله يعني إلى الحجاز وقتل عبد الله بن الزبير، وكان قد بويع يعني بالخلافة بعد موت مروان بن الحكم. كتب رجل لمحمد بن يوسف يشكو إليه من جور الولاة في بلاده، فأجابه محمد بقوله: قد بلغنا كتابك ولا يخفى عن علمك يا أخي أنه ليس لمن عمل بالمعصية أن ينكر وقوع العقوبة، وما أرى ما أنتم فيه إلا من شؤم الذنب والسلام. فالله عز وجل قد يعاقب الظالم بالظالم ثم يصير كلا إلى النار. وقد نهى الله عز وجل عن إعانة الظالمين أو الركون إليهم، فقال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وذكرنا الطريفة التي ذكرناها في خواطر الإيمانية، أن أحد العلماء كان في بيت أحد الولاة، وعندما أراد أن يقوم فأمسكت النار يبدو من المدفأة يعني في برنسه أو في عبايته، فقال: صدق الله العظيم. فعزم عليه هذا الولي أن يخبره يعني بسبب يعني قوله ذلك، وقال له: أنت يعني آمن. فأخبره أن الله جل قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. سئل عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى عن شخص يكتب بقلمه عند الأمراء لا يجاوز ما جعلوه له من الرزق، فقال عطاء: أرى أن يترك ذلك، أما سمع قول موسى عليه الصلاة والسلام: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فالإنسان إذا أعطاه الله عز وجل قوة أو أعطى منصب أو أعطى مال فلا يستعين بنعمة الله عز وجل عليه ولا يستعمل نعمة الله عز وجل عليه في معونة الظالمين، أن هذا ليس من شكر النعمة، فمن شكر النعمة أن يستعملها العبد في طاعة الله عز وجل. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من أعان ظالما أو لقنه حجة يضحك بها حق امرئ مسلم فقد باء بغضب من الله. من أعان ظالما أو لقنه حجة يضحك بها حق امرئ مسلم فقد باء بغضب من الله. ومن أخلاقهم رضي الله عنهم غيرتهم لله تعالى إذا انتهكت حرماته نصرة للشريعة المطهرة، فكانوا لا يفعلون فعلا ولا يصحبون أحدا إلا إذا علموا رضا الله تعالى فيه، فلا يحبون أحدا ولا يبغضونه لعلة دنيوية، ما يصاحب أحد لأنه ينتفع به إن كان مثلا عنده مال أو عنده جاه أو يسر مثلا بصحبته لأسباب أخرى دنيوية، ولكن يصاحب أهل التقى وأهل الخير وأهل الصلاح، إما أنه يستفيد منه يتعلم منه أو أنه يعلمه مثلا أو يتعاون على طاعة الله عز وجل أو طلب العلم النافع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فليس كل أحد يجد حلاوة الإيمان، وإنما يجد حلاوة الإيمان من أينعت شجرة الإيمان في قلبه، ومن تعهد شجرة الإيمان بالأغذية النافعة بالعبادات وبالذكر وبطاعة الله عز وجل حتى تثمر هذه الشجرة، فإذا أثمرت ونضجت الثمرة فعند ذلك يجد العبد حلاوة الإيمان. وهذه علامات على كمال شجرة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما حتى من نفسه، كما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لأنت أحب إلي يعني من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. فيبدو أن عمر رضي الله عنه راجع نفسه وراجع حساباته فوجد فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من نفسه. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لأن هذا مقتضى الإيمان، مقتضى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أن لا تجد أحد مؤمن يحب أهل الفسوق وأهل المعاصي والكفار والذين يشيعون الفواحش يعني في البلاد، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فلا يحب حتى لو كان أباه أو ابنه إذا كان هو في حد، والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في حد في ناحية ثانية من الحد، فلا بد أن يكون الإنسان مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، وهذا خلاف البر والصلة. الإنسان لو إن أباه كافر يجب عليه أن يصل في أمور الدنيا، إن كان فقير يعطيه، إن كان مريض يسعى في علاجه، ولكن المودة منتفية، لأن لا يمكن لمؤمن أن يحب كافرا وإن كان أباه أو ابنه. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار، لأن العودة إلى الكفر يعني إلقاء في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وكره في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان. من أحب في الله وكره في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان. فالحب في الله من علامات الإيمان، وذلك إنسان يعني طبعا الإيمان يزيد وينقص كما قال أهل السنة والجماعة، يزيد بالطاعة والذكر وينقص بالمعصية والغفلة. فلذلك نحن في فترة زيادة الإيمان يعني مع الاجتهاد في الطاعة يجد إنسان يعني من يحبهم في الله يزداد حبهم، يعني كان إنسان في اعتكاف أو في عمرة مثلا أو في جو إيماني، فيجد الذين يحبهم في الله يزداد حبه لهم يعني عند زيادة إيمانه. وإذا وجد يعني من أخيه مزيد يعني من الطاعة والإقبال فإنه يزداد حبه، لأن هذا حب في الله عز وجل لا لعلة دنيوية، فالحب في الله لا يزداد بالبر ولا ينقص بالجفاء. وقال بعضهم صحبة أهل الصلاح تورث في القلب الصلاح، صحبة أهل الصلاح تورث في القلب الصلاح، فليس شيء أنفع. قال أحمد بن حرب ليس شيء أنفع لقلب العبد من مخالطة الصالحين والنظر إلى أفعالهم، وليس شيء أضر على القلب من مخالطة الفاسقين والنظر إلى أفعالهم، لأن النفس بطبيعتها عندها استعداد للخير والشر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، زكاها ينماها وعلاها بالطاعة والعبادة والتوحيد، وقد خاب من دساها يعني عكس التزكية التدسية، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب أي يخفيه في التراب. فالنفس تزكو وتنمو وتصلح وتكمل بالطاعة والعبادة، وتصغر وتصير حقيرة دنيئة لا تكاد ترى من حقارتها ودناءتها بالمعصية والغفلة. فالنفس عندها استعداد للخير والصلاح، فالإنسان إذا جلس أهل الزهد وأهل الورع وأهل الرغبة في الآخرة فهم يحركون في قلبه محبة الله عز وجل ومحبة الدار الآخرة والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، يحركون في قلبه محبة الصيام والقيام وتلاوة القرآن. إذا جلس أهل المعاصي والفجور والاختلاط وأهل الرغبة في الدنيا فالنفس أيضا تميل يعني إلى ذلك، تجد الإنسان عنده رغبة في الدنيا في شهواتها وزهد في الآخرة، فالنفس عندها استعداد للخير وللإيل الشر، فلذلك الإنسان يعني يختار من يخالطهم ومن يصاحبهم. فلا بد أن يعيش دائما في أجواء إيمانية تعينه على الطاعة والعبادة ويخالط أهل الخير والصلاح، يعني حتى يرتفع الإيمان يعني في قلبه. فليس شيء أنفع لقلب العبد من مخالطة الصالحين والنظر إلى أفعالهم، وليس شيء أضر على القلب من مخالطة الفاسقين والنظر إلى أفعالهم. فكما يقولون الصاحب ساحب، إما أن يسحبك إلى الخير وإما أن يسحبك إلى الشر، والصاحب كالرقعة في الثوب إن لم تكن مثله شنته، إنسان إذا رقع ثوبه فيكون من نفس الإيه اللون من نفس القماش، فإذا كانت رقعة خلاف الثوب تشين الثوب، فالإنسان دائما يختار يعني إذا كان من أهل الدين يختار أصحابا من أهل الدين، وخاصة في سن المراهقة لأن هذا السن يكون تأثير الأصحاب قوي على يعني المراهق الذي يبدأ في تحديد اتجاهه، هل يتجه إلى ذات اليمين أو ذات اليسار، فغالبا الأصحاب يؤثرون عليه، فإن كانوا من أهل الخير فإنهم يؤثرون فيه بالخير، وإن كانوا غير ذلك يؤثرون فيه كذلك يعني بغير ذلك. ومن أخلاقهم رضي الله عنهم قلة الضحك وعدم الفرح بشيء من الدنيا، بل كانوا ينقبضون بكل شيء حصل لهم من ملابسها ومراكبها ومناكهها ومناصبها، عكس ما عليه أبناء الدنيا كل ذلك خوفا أن يكون من جملة ما عجل لهم من نعيم الآخرة. فكانوا ينقبضون بكل شيء حصل لهم من ملابسها ومراكبها ومناكهها ومناصبها، يعني خشية أن يكون استدراجا أو هذا يكون تعجيل لطيباتهم، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولا أني أخاف أن ينقص من حسناتي لشاركتكم في لين عيشكم، ولكني سمعت الله عز وجل عير قوما فقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فكفار يعني تعجل لهم طيباتهم في الدنيا، لأن الكافر يعني قد يصل رحمه قد يبر والديه قد يتصدق بصدقة، وهم ليس لهم في الآخرة خلاق، ليس لهم نصيب في الآخرة، فلذلك يعني يأخذون ثواب حسناتهم في الدنيا، الله عز وجل يعطيه منصب يعطيه مال يعطيه أولاد، ولكن ليس له نصيب في الآخرة، لأنه يدخل في عموم قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالمؤمن والكافر يعني يجازى يعني على ذرات الخير والإيه والشر. والله عز وجل إذا أحب عبدا طهره يعني في الدنيا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء في العبد المؤمن في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة، فالمؤمن إذا عمل معصية ولو صغيرة يحاسب عليه في الدنيا وتبقى له حسناته في الآخرة. أما الكافر والفاجر فتعجل له طيباته في الدنيا. يقول: وما تميز به أهل الله عز وجل عن غيرهم إلا بالإقبال على الآخرة والتهيؤ لأحوالها. فتجد دائما المؤمن مشغول إما رايح درس أو ذاهب إلى دار التحفيظ مثلا أو ذاهب لصلاة الجماعة أو بيجهز أوراق للسفر للعمرة، دائما يعني مشغول يعني في فلك العبادات والطاعات. وما تميز به أهل الله عز وجل عن غيرهم إلا بالإقبال على الآخرة والتهيؤ لأحوالها. فتأمل يا أخي في نفسك وما أنت منطو عليه من الغفلة والسهو عما يقربك إلى الله تعالى، وأكثر من الاستغفار. قال بعض السلف: إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله عز وجل فافعل، أنه في ذلك فليتنافس المتنافسون. تنافس تسابق تسارع يكون في أمور الطاعة، كما قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة سارعوا. أمور الآخرة، أما أمور الدنيا قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور. بالنسبة لطلب الرزق الناس يفعلون العكس، يسارعون إلى الرزق وإلى الدنيا وإلى التسابق يعني فيها، وأمور الآخرة يعني إن بقيت لها بقية يعني يبذلون يعني في طلبها. وقال بعضهم: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الدين. إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الدين. وصف بعضهم الحسن الحسن البصري فقال: كان والله إذا أقبل كأنه رجع من دفن حميمة، يعني عليه الحزن، وإذا أدبر كأن النار فوق رأسه، وإذا جلس كأنه أسير قدم لضرب عنقه، وإذا أصبح كأنه جاء من الآخرة، وإذا أمسى كأنه مريض أضناه السقم. وكان حسن يكثر من البكاء فيسأل عن ذلك فيقول: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. قال الحسن البصري: اتصل بي يعني بلغني أن بعض الصالحين جعل على نفسه ألا يراه الله ضاحكا حتى يعلم أي الدارين داره. اتصل بي أن بعض الصالحين جعل على نفسه ألا يراه الله ضاحكا حتى يعلم أي الدارين داره، الجنة أم النار. قال: لقد عزم رحمه الله فوفى بعزمه وما رؤيا ضاحكا حتى لقى الله، لأنه لا يعرف ذلك حتى يلقى الله عز وجل. وطبعا حديث: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فيقول علماء يعني لضحكتم قليلا يقولون يعني قليل جدا، القلة هنا تؤول إلى العدم، والمعنى لما ضحكتم أصلا وأكثرتم من البكاء. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، والخنين هو البكاء ينتشر من الأنف بغنة. فالمراد بقلة الضحك يعني عدم الضحك أو القليل جدا الذي يؤول إلى العدم. ومن أخلاقهم رضي الله عنهم تمني الموت إذا خافوا على أنفسهم الوقوع فيما يسخط الله عز وجل، وذلك بأمارات تظهر لهم من أنفسهم هي كالمقدمات للمعاصي. والأصل أن المؤمن لا يتمنى الموت إلا إذا خاف فتنة في الدين، وذلك لأن المؤمن لا يزداد من الدنيا إلا خيرا. قال بعض السلف: كل يوم يعيشه المؤمن فهو غنيمة. فالإنسان إذا أصبح فيحس أن الله جل قد يعني مد له في عمره وأعطاه مهلة جديدة للتوبة والاستغفار والإكثار من الحسنات المحية والتقرب إلى العزيز الغفار. فكل يوم يعيشه المؤمن فهو غنيمة، فهو إن كان محسنا يزداد إحسانا، وإن كان مسيئا يستعتب يتوب إلى الله عز وجل. فالأصل الإنسان لا يتمنى الموت، كما ورد في الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب، أن يتوب. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. أن المؤمن المفروض كل يوم يكون أفضل مما قبله، فمن تساوى يوما فهو مغبون، أنه يزداد علما ويزداد أحوال إيمانية ويزداد تقرب إلى الله عز وجل، إذا كان لا يداوم على صلاة الجماعة يداوم عليها، وإذا كان يداوم عليها ويفرط في تكبيرة الإحرام يحرص على تكبيرة الإحرام، إذا كان يعني لا يجلس للشروق يعني في المسجد، فكل ماذا يزداد قربا، كما قال تعالى: الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. دائما المؤمن يخرج من قلبه ظلمات ومن جوارحه ظلمات، فهو دائما يتقرب ويكون حاله يعني أفضل، لأنه كأنه صاعد على درج يعني بيحدث أعمال صالحة ويداوم عليها. ولكن إذا كثرت الفتن وخاف على دينه فيستحب له عند ذلك أن يتمنى الموت ويدعو به، كما في حديث اختصام الملأ الأعلى: وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون. حديث رواه الإمام أحمد عن معاذ بن جبل، وقال الإمام الترمذي حسن صحيح، قال: وسألت عن محمد بن إسماعيل البخاري فقال: حسن صحيح. ففي الحديث: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون. فهذا الحال الذي يتمنى فيه العبد الموت. هناك حديث آخر: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، يعني الإنسان نسأل الله العافية أصيب بمرض مثلا أو فقر، لا يتمنى الموت، لأن هذا بلاء يعني في الدنيا، والأفضل هو يصبر ويرضى ويحتسب، لأنه قد يكون كالمستجير من الرمضاء بالنار فهو لا يدري ما له عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتمهم فاثبتوا. يعني الإنسان ما يدري قدر إيمانه، وهل هو يتحمل الفتن أو يتحمل عنده ثبات يعني لقاء العدو، ولكن إذا يعني لقيتمهم فاثبتوا. فالإنسان لا يتمنى البلاء في أي حال وفي أي وقت، ولكن إذا نزل البلاء فأوسع الساحات ساحة الصبر. قال العلامة منير الدمشقي: هذه الفقرة، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون، هذه الفقرة من جوامع الأدعية، وفيها الخير العظيم لمن أمعن النظر بدقائقها، وذلك لأنها برهان قاطع على صحة إيمان الذي دعا بها، وذلك لأنه رضي بذهاب الروح من جسده وقدمها ضحية وقربانا ليتخلص من فتنة قد تكون سببا للعذاب الدائم. لأن الدنيا يعني عرض يعني زائل، فهي يعني قليلة على كل حال، ولكن الإنسان يعني يضحي بها طلبا للنعيم الدائم. فلولا أنه مؤمن حقا لما فاد بحياته واختار الموت، فمؤمن بالله واليوم الآخر والعذاب والنعيم، وبلغ من الخشية أن يختار الموت على عيشة ممزوجة بالفتنة، علما أن التيار لا يمكن الوقوف أمامه. يعني إذا علم أن التيار الفتن والمعاصي أو تعرض لتعذيب أو شيء يعني نسأل الله العافية، فهو عند ذلك يجوز له أن يتمنى الموت خشية أن يموت على غير الإيمان. فإذا حصل لقوم فتنة فإنه يعلم أن قيامه في وجه هذه الفتنة قد لا يجديه نفعا إذا سرى مرضها في النفوس واشتد غضب الله عليهم، ولذلك استعد للأمر قبل وقوعه، فدعا ربه القادر وحده على تخليصه من هذه المصيبة كي لا تصيبه نار الفتنة فلا يختار الدنيا على الآخرة. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: سيأتي على الناس زمان يكون الموت أحب إلى العلماء يعني فيه من الذهب الأحمر، حتى يأتي الرجل قبر أخيه فيقول: يا ليتني كنت مكانه. ان من كثرة الفتن نسأل الله العافية ان الانسان يعني يمر على قبر اخيه يقول يا ليتني كنت مكانه، يعني خشية ان يموت على غير الايمان. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من أعراض الدنيا. قالوا فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. الناس تلجأ القرآن، التلاوة والحفظ والقيام والعمل بالقرآن، فهذا المخرج من هذه الفتن. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ذهب صفو الدنيا وبقى كدرها، فالموت اليوم تحفة لكل مسلم. هذا طبعا يقول عبد الله بن مسعود، يعني صحابي جليل، يعني من السابقين الأولين من المهاجرين، يقول ذهب صفو الدنيا وبقى كدرها، فالموت اليوم تحفة لكل مسلم. نكتفي بهذا القدر بالنسبة لأخلاق السلف.